أهلا بمستمعين الأعزاء مع بداية موجز لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. شدد البيت الأبيض على ضرورة تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين المكلفين بنزع أسلحة العراق للدمار الشامل والسماح بعودتهم، لكنه تجنب الإشارة إلى إمكان لجوء واشنطن إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق. آري فليشر الناطق باسم البيت الأبيض قال إن موقف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حازم وقوي في شأن ضرورة التزام الرئيس صدام حسين بالاتفاقيات التي وقعها. قالت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الصادر هذا الأسبوع إن إجماعا عاما يسود أوساط الإدارة الأمريكية في شأن أن الوقت حان لإجراء تغيير في نظام الحكم في بغداد، لكن المجلة أشارت في الوقت ذاته إلى أن هذا لا يعني أن العراق معرض إلى ضربة عسكرية أمريكية في القريب العاجل، إنما يعني أن الولايات المتحدة عازمة على زيادة ضغوطها على بغداد في اتجاه إجبارها لقبول التعاون مع المفتشين الدوليين. أفادت الأنباء أن مسؤولا أمريكيا ذكر أن الوقت لا يعمل لصالح العراق، مضيفا أن الأدلة المتوفرة تشير جميعها إلى أن بغداد منشغلة بتطوير برامجها لأسلحة الدمار الشامل منذ خروج المفتشين الدوليين من العراق قبل 3 سنوات. حذر وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة من توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب في اتجاه العراق، معتبرا أن توسيع الحرب إلى العراق سيزيد من اتساع نطاق الإرهاب بدلا من تضييقه. وقال إيغور إيفانوف إن موسكو لن تقبل بتوسيع أوتوماتيكي للحرب ضد الإرهاب إلى دول أخرى بينها العراق، معتبرا أن انتشارها إلى مناطق أخرى سيضعف التحالف الدولي ضد الإرهاب، ومضيفا أن استخدام القوة العسكرية ضد بغداد لن يعقد الأوضاع في العراق وحده، بل سيعقد الأوضاع في عموم المنطقة أيضا. طالب نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بدعم روسيا ضد ما أسماه التهديد الحقيقي لعمل عسكري أمريكي تجاه العراق. وقد التقى عزيز في موسكو اليوم رئيس مجلس الدوما الروسي غينادي سيليزنيوف الذي أعلن أن روسيا تعارض ضرب العراق. كما أكد طارق عزيز في موسكو أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لكن من دون شروط مسبقة. وبهذا أيها السيدات والسادة نأتي إلى ختام موجز الأخبار العراقية، شكرا لمستمعينا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. وقد شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع زملاء أحمد سعيد من أربيل وسعد عبد القادر من السليمانية وحازم بيدين من عمان. والمجلة الثقافية من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. سيدتي سادتي، مراسلنا في إربيل أحمد سعيد أجرى مقابلة مع رئيس تحرير إحدى المجلات الثقافية الكردية. بعد فاصل قصير تستمعون إلى نصها.
تعتبر مجلة رامان الشعرية إحدى أشهر المجلات الأدبية الثقافية في كردستان العراق، ليس لحجمها الموسوعي الضخم إنجاز التشبيه، إنما لمبيعاتها وجمهرة الكتاب والمثقفين الملتفين حولها. آزاد عبد الواحد الصحفي والناقد والمترجم رافق رحلة المجلة منذ بدايتها وإلى الآن، لكنه قبل أن يحدثنا عن رامان طلبنا أن يحدثنا عن بداياته الأولى في مجال الكتابة والمؤلفات التي أصدرها قبل رحلته مع رامان، فقال:
بدأت رحلتي مع الكتابة منذ أواسط السبعينات، وكانت بدايتي كأغلب البدايات مع الشعر، حيث مارست كتابة الشعر لسنوات، وكنت أتابع في تلك المرحلة كل ما يقع في يدي من كتب. هذه المتابعات المكثفة والفراغ الكبير في مجال النقد دفعني إلى ممارسة النقد وبالأخص الكتابة في مجال نقد الشعر قديمه وحديثه، وقد درسته وحققت بعض نتاجات الشعراء، رغم أنني محسوب الآن على النقد الكردي لكنني لا أعتبر نفسي ناقدا، بل مارست كتابة مقالات نقدية، وفي هذه المقالات كنت مدافعا عن محاولات الشباب الحداثوية، وتصديت لأوهام الحداثة الدخيلة على الإبداع الكردي، ولا أكتم ذلك بأني أمارس الآن رؤية النقدية في ممارستي للصحافة الثقافية، لأنني متفرغ كليا لمجلة رامان. اهتماماتي بهذه المجلة أبعدتني عن تفرغي لممارسة النقد، رغم أنني كنت نشطا في هذا المجال في السنوات السابقة، وقد صدر لي عدة كتب منها تحقيق قصائد ودراسة الشعر أخطر ودراسة مستفيضة حول الشعر المجدد الشيخ دوري الشيخ صالح، الذي يعتبر الشعر الذي أرسى دعائم الحداثة الشعرية الكردية منذ العشرينات.
ومن آزاد عبد الواحد إلى مجلة الرامان وبداياتها والتطور الذي بلغته خلال سنوات صدورها وإلى يومنا هذا، قال آزاد عبد الواحد رئيس تحريرها:
بدأنا في مجلة الرامان بداية متواضعة في الوقت الذي كانت الثقافة الكردية تعاني من ركود ثقافي نتيجة التحولات السياسية التي أحدثتها انتفاضة آذار عام 91، والحصار الثقافي الذي كان يعاني منه المثقف الكردي ولا يزال. وقد صدر العدد الأول من المجلة عام 96 حينما كنت أقيم في مصيف صلاح الدين أثناء تهميش دور الأدباء، صدرت المجلة، وخلقت هذه المجلة فضاء جديدا لجمع شمل الأدباء والكتاب والاهتمام بكتاباتهم التي تراكمت نتيجة تجديد الرقابة عليهم قبل الانتفاضة في تنوير العقول والعمل لإعادة بناء المجتمع وتطويره. وخلال السنوات السبع من عمر المجلة حققنا مكاسب كثيرة، وقد استطاعت هذه المجلة بنهجها استقطاب عشرات الأقلام، ونشرت عشرات النصوص الإبداعية من شعر وقصة ومسرح ودراسات فكرية ونقدية لكتاب لهم تاريخهم الثقافي ووزنهم. وقد ساهم أغلب المثقفين الكرد في تحرير هذه المجلة، وتمكنت من بناء ومد الجسور مع المراكز الثقافية ومثقفيها من كردستان العراق وإيران وسوريا وأوروبا. ولغرض تقييم دور المجلة في ذكراها السنوية أصبحت تقليدا سنويا لدينا، ندعو فيها الأدباء والمثقفين لاستطلاع رأيهم وإبداء ما يرونه من سلبيات وإيجابيات. الآراء التي تصل المجلة مبعث فخر واعتزاز لنا في مواصلة العمل من أجل تطويرها من كافة الجوانب. وسبب استقطاب الأدباء والكتاب والكتابة للمجلة برأيي يعود لنهجها في تبني مشروع ثقافي كردي قومي رصين، ونشر آخر ما يكتبونه الأدباء وإرسالها للمجلة.
كنت ناقدا وما يزال من خلال مقالات منشورة وكتب مطبوعة، كيف تقيمون النقد الأدبي الكردي حاليا وفي أجواء جديدة تعيشها الثقافة الكردية منذ قيام الحكم الوطني الكردي في مطلع التسعينات من القرن الماضي؟
النقد الكردي حاليا يعاني من حالة ركود، والأسباب كثيرة، منها عدم إرساء تقاليد نقدية نتيجة غياب تقاليد ديمقراطية خلال السنوات ممارسة كتابة النقد قبل الانتفاضة. ولا أنكر بأننا نملك نقدا، ولكن العلة هي في غياب حركة نقدية نشيطة تلاحق وتواكب نتاجات المبدعين وبالأخص الشباب. وهناك محاولات جادة تنشر هنا وهناك، لكنها لم تصبح حركة نقدية متواصلة في نبذ الظواهر السلبية وكشف المواهب الإبداعية. ورغم ذلك فإني متفائل بخلق حركة نقدية مستقبلا، وذلك نتيجة توفير الأجواء الديمقراطية السليمة في إقليم كردستان وتبجيل الطاقات النقدية الشابة بسبب إشاعة قبول ثقافة الآخر وفي وجود تعددية الرأي والرأي المخالف.
ترجمتم قصائد كردية كثيرة سيما من الشعر الكردي المعاصر إلى اللغة العربية، كيف ترون حركة الترجمة من الكردية إلى العربية، وهل أصابها الركود ولماذا؟
إن عملية الترجمة ضرورة لا بد منها للوقوف والتعرف على ثقافة الشعوب ومعرفة مبدعيها، لكن الترجمة لدينا شبه مشلولة. وأغلب الترجمات تعتبر جهود فردية مبعثرة. ولأجل تنشيط حركة الترجمة أقترح إنشاء مركز أو مؤسسة خاصة بالترجمة لتنظيم هذه العملية واختيار ما يتلائم مع ثقافتنا ومجتمعنا، وبالأخص ترجمة الكتب التي تعتبر مؤشرا في مجالات الفكر والفلسفة والنقد، وترجمة الروايات العالمية التي نالت شهرة كبيرة بين أوساط المثقفين. وأخيرا أرى من الضروري دعم وتشجيع الناشطين في مجال الترجمة لدفع عملية الترجمة إلى أمام وإنقاذها من الركود، ولحين تولي مؤسسة مختصة بهذا المجال.
كان هذا آزاد عبد الواحد، الناقد والصحفي، رئيس تحرير مجلة رامان، المجلة الأوسع انتشارا في كردستان، وقد تحدث عن جوانب ثقافية كردستانية ودور مجلته في الحياة الثقافية. إلى إذاعة العراق الحر، مشكورا أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت الأبواب أقعد لك الصوح، من كل مساء ملبيك تدخل لك الروح. أمشي لك فوق النار وأحمل برد وعصار، حبيبي أمشي لك فوق النار وأحمل برد وعصار.
وغيرك غصبا عنك
ربما ترضى، وغازلك غصبا عنك غصبا عنك.
تشكيليون عراقيون. ذكر الصحيفة السفير اللبنانية أن 7 فنانين عراقيين اختصروا الحركة التشكيلية العراقية وحملوا هموم العراق التشكيلية واهتموا بتصوير الحضارات القديمة بروح المعاصرة، مؤسسين حضور التراث على جماليات التشكيل العراقي الحديث الغني بخياراته الفنية. مخلد المختار، خالد المبارك، بهيج الحكيم، ليلى سليم، رؤية رؤوف، راجح القدس وعشتار جميل يعرضون أعمالهم في طرابلس بأساليب تعبيرية مختلفة في تقنياتها ومتفاوتة في تطلعاتها. المعرض الذي استمر حتى مساء الاثنين افتتح في صالة الرابطة الثقافية بطرابلس مساء الخميس الماضي بحضور نائب السفير العراقي خالد جعفر شويش والقنصل العام العراقي وليد خالد ومجموعة من الفنانين التشكيليين. وكانت كلمة للفنان مخلد المختار وأخرى لرئيس الرابطة الثقافية رشيد جمالي. قامت الفنانة التشكيلية العراقية أناهيت سركيس معرضها الشخصي الخامس في جاليري مشغل السيراميك في مدينة أوتراخت الهولندية خلال الفترة من 13 وحتى 15 من الشهر الجاري. وتضمن المعرض 61 لوحة هي عبارة عن مختارات من مجموعة الأعمال التي أنجزتها الفنانة العراقية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتتنوع في مواضعها وتناولها الفني بحيث تعبر عن تراكمات التجربة الفنية والإنسانية لصاحبتها، والتي اغتنت عبر تنقلها ما بين بغداد وبيروت وقبرص لتستقر فيما بعد في لندن. وسبق للفنانة سركيس التي تقيم في العاصمة البريطانية منذ 10 سنوات أن أقامت معارض شخصية في عدد من الدول الأوروبية والعربية، آخرها قبل نحو 2 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى جانب مشاركتها في 7 معارض جماعية. تقرير ثقافي من السليمانية.
أعلن برنامج استراحة كردستان في فضائية كردستان عن مسابقة سنوية في عيد نوروز القادم مخصصة للأغنية الكردية، ودعا البرنامج الفنانين الكرد أينما كانوا إلى المشاركة في هذه المسابقة التي تشمل مجالات اللحن والتوزيع الموسيقي والشعر الغنائي والأداء والتصوير للأغنية المصورة بطريقة الكليب، كما تشمل المسابقة سيناريو العمل والمونتاج والإخراج. وخصص البرنامج جوائز ثمينة لأفضل الأعمال في تلك المجالات. أما في المجال الثقافي فقد عرضت مكتبات السليمانية هذا الأسبوع العديد من النتاجات الحديثة، منها صدر كتاب بعنوان الكاكائيون أحوالهم وعقيدتهم من تاليف صديق بوركي، وتناول فيه الكاتب أحوال الكاكائيين وعاداتهم وتقاليدهم من القدم وحتى اليوم. وصدر عن المديرية العامة للطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان كتاب قصصي جديد عن عالم الأطفال والبراءة بعنوان السناجب ومريم الرحيمة. وكذلك عن المديرية نفسها صدر كتاب بعنوان المسرح السياسي مسرح للنضال لمعده سيروان هورماني، يتناول مفهوم المسرح السياسي وبدايات وأسباب ظهوره. وصدرت للشاعرة فينوس فايخ ديوان شعري جديد بعنوان الخطايا الجميلة. وعن وزارة الثقافة صدر العدد 117 من مجلة هزارمير، وهي مجلة فصلية تهتم بالتراث والآثار والتاريخ الكردستاني، يحتوي عددا من الموضوعات الخاصة بتاريخ كردستان موثقة بالصور والجداول والأرقام باللغتين الكردية والعربية. وعن مؤسسة سردم للطباعة والنشر صدر كتاب جديد بعنوان الوعي التاريخي، وهو من تأليف فؤاد طاهر الصادق، حيث تناول فيه علم التاريخ والفوائد التي نأخذها منه مع فصل مستقل عن الكرد والتاريخ ونبذة عن تاريخ الكرد وكردستان. وصدر كتاب بعنوان النحل ومربي النحل، وهو من إعداد أحمد الحاج علي بشدري، يتحدث عن عالم النحل بإسهاب ويعطي تفاصيل عملية شيقة حولها مثل التكوين البيولوجي للنحلة وكيفية تربيتها وطرق إخراج العسل. وعن مؤسسة سدم أيضا صدر كتاب للشاعر عبد المطلب عبد الله بعنوان الإدراك بالحياة، الإدراك بالشعر والوجود. تناول المؤلف فيه علاقة الشعر بالحياة والوجود والدلالات المختلفة للشعر. ومن المجلات الفنية أيضا صدرت صحيفة بدرخان، وهي شهرية فنية صحافية تصدر في السليمانية وتعني بالشؤون الفنية والصحافية. يحتوي العدد موضوعات ولقاءات واستفتاءات صحفية، منها لقاء بدرخان مع المخرج الكردي المشهور بهمن قبادي، وفيه أيضا استفتاء عن عائدين قسرا عن طريق الخارج، واستفتاء عن نقطة بيرر الحدودية التي تفصل الإدارتين البيض السليمانية، وجولة صحفية داخل أرقة معهد الفنون الجميلة لأربيل. وعدى هذه الكتب التي ذكرناها فقد صدرت المجلات الدولية كالمعتاد، وهي جلاويجيني وبيفين وسردم وآيندا وخاك وسيخرمة وبشوي كردستانية والسليمانية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعلن عالم الاجتماع العراقي الدكتور إحسان محمد الحسن أنه تلقى مصادقة المقيم العام للمحفل الثقافي المتحد لجائزة نوبل بترشيحه لنيل الجائزة في علم الاجتماع لعام 2001 تثمينا لإنجازاته المتميزة وعطائه العلمي للإنسانية. وهذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها عالم عراقي لنيل جائزة نوبل. وللدكتور الحسن 5 كتب بالإنجليزية في علم الاجتماع تدرس في الجامعات البريطانية، بالإضافة إلى بحوث عديدة منشورة في مطبوعات دولية وعربية. نفى الاتحاد العام للكتاب والصحفيين العراقيين، وهو التنظيم المعارض، وجود صلة تنظيمية لعدد من المثقفين والأكاديميين العراقيين المقيمين في الأردن بجبهة سياسية وعسكرية، ادعت مؤخرا أنهم أصبحوا من حصتها وأن لها صلات تنظيمية معهم. ونقل مكتب عمان للاتحاد في خبر صحفي تلقت صحيفة الزمان نسخة منه عن القاص والروائي عبد الستار ناصر قوله: إن تحية وجهت لي فقمت بالرد على تلك التحية بمثلها، مضيفا: لكنني لا أدري كيف فسرت أريحيتي بأنها موافقة على عمل سياسي تنظيمي. وأورد الاتحاد أسماء مثقفين وأكاديميين آخرين، قال إن أسماءهم وردت ضمن لائحة أصدرتها مجموعة الضباط الأحرار، ومنهم الأكاديمي إسماعيل نوري الربيعي، والقاص والصحفي علي السوداني، والصحفي جاسم حسين بلال، والصحفي محمد بكر صالح، والشاعر طارق أحمد عبد. جرى في وزارة الخارجية العراقية التوقيع على محضر تفاهم بين العراق وإيران تمهيدا للتوقيع على مذكرة تفاهم رسمية في المجالات الثقافية والتراثية والفنية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن توقيع هذا المحضر يأتي انطلاقا من مبادئ حسن الجوار التي تربط بين البلدين الجارين المسلمين، وإيمانا منهما بتعزيز هذه الروابط على جميع الصعد بما فيها الجوانب الدينية والتراثية والثقافية والفنية. أعلنت نخبة من أبرز الكتاب والفنانين العراقيين المقيمين في المنفى إدانتها الشديدة لسياسة القتل والقمع وهدم البيوت والحصار العسكري التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على إدانة تدمير مبنى إذاعة صوت فلسطين في مدينة رام الله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي. وقال الملتقى الثقافي العراقي الذي يضم أبرز الكتاب والفنانين العراقيين إن مثقفي العراق ومفكريه وفنانيه الأحرار المقيمين خارج بلادهم اضطرارا يستنكرون أيضا تواطؤ الإدارة الأمريكية في الاضطهاد والقمع اللذين تمارسهما إسرائيل ضد الصحفيين والكتاب الفلسطينيين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وثقافته. مسرح. أعلن في دائرة السينما والمسرح العراقية عن بدء فعاليات مهرجان بغداد الخامس للمسرح العربي في 18 من شهر أذار المقبل، ووجهت الدعوات إلى الفرق المسرحية في مختلف الدول العربية، إضافة إلى العديد من الشخصيات المعنية بالمسرح من نقاد ومؤلفين وباحثين. وكانت الدورات الأولى لمهرجان بغداد المسرحي العربي قد نظمت في النصف الأخير من ثمانينات القرن الماضي، إلا أنها توقفت بسبب ظروف الحرب والحصار. من جانب آخر، تقرر إقامة الدورة الثانية لمهرجان مسرح الطفل في المدة بين الأول والعاشر من نيسان المقبل. رسالة ثقافية من عمان.
أحيا الشاعر العراقي المغترب غيلان أمسية في رابطة الكتاب الأردنيين شاركه فيها المطرب العراقي إسماعيل فاضل وعازف الكمان عظيم النصراوي. وقرأ صاحب ديوان تراتيل السومري عددا من قصائده أهداها إلى الراحل محمد مهدي الجواهري وآدم حاتم. ومن تراتيل السومري قال غيلان: عراقيون اعتقلوا الضجيج، عراقيون أنهارهم مشانق حزن، والفرح أبدا معهم ينام، صمتهم يقلق الكون، عراقيون أضلعهم سجن الحرية وقلوبهم نسور العاشق، يشمونك بالتحية، عراقيون يشربون الألم ولا يطيقون الظن. وعلى الرغم من الأجواء الماطرة، فإن قاعة رابطة الكتاب غصت بحضور نوعي من المثقفين الأردنيين والعراقيين. وقدم الشاعر الضيف الأديب رسمي أبو علي مستعيدا تجربة مجلة الرصيف التي ساهم فيها الاثنان في بيروت أوائل الثمانينات. ومعروف أن غيلان المولود في بغداد عاش فترة من عمره في بيروت، وتنقل عبر أكثر من مدينة عربية لينتهي بالإقامة في أستراليا، ويصدر فيها باللغة الإنجليزية مجلة الجسر التي تهتم بالترويج للأدب والشعر العربي وبالأخص العراقي. وعلق الكاتب الأردني مؤنس منيف الرزاز على الأمسية بقوله: إنه لا ينبغي أن يشعر المثقف العراقي بأنه مهمش ومقصى، ويمكن أن يلعب المثقفون العراقيون دورا متميزا في رفض الثقافة العربية في الأردن بحيوية ودم جديد نحن بأمس الحاجة إليهما. ومضى الرزاز وهو رئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين إلى القول إن عمان مدينة ذات مزاج معتدل أكثر من اللزوم، وبغداد مدينة حارة المزاج أكثر من اللزوم، ولعل تفاعل المثقف الأردني والعراقي ينتج مزاجا مركبا جديدا مشتركا، فيغدو مزاج عمان أكثر حرارة وانفعالا، ويمسي مزاج بغداد أكثر اعتدالا وأهدأ صخبا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تتواصل ردود الفعل في بيروت إزاء حادث اغتيال قائد الميليشيات السابق إيلي حبيقة. مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي يرصد لهذه الردود ويتحدث إلى صحفي فلسطيني في خصوص أبعاد اغتيال قائد الميليشيات السابق.
غطى حادث اغتيال الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة على زيارة الوفد الكويتي الذي رأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد صباح السالم الصباح، والذي هدف إلى عرض الموقف الكويتي من الجهود العربية لإنهاء ما أسمته قمة عمان العربية بالحالة بين العراق والكويت. ولم يشأ الوزير الكويتي بعد لقاءته مع كل من رئيسي الجمهورية والوزراء الحديث عن هذا الموضوع في ظل انشغال غير عادي للساحة اللبنانية باغتيال حبيقة، والهواجس من أن تكون هذه الحادثة بداية لسلسلة أعمال تربك الأمن في لبنان وتعيق انعقاد القمة العربية المقررة في بيروت، وهو ما جعل تصريحات الوزير الكويتي تتركز على أن لبنان مكان مناسب لعقد القمة ودعم الكويتي لأمن لبنان واستقراره. على الصعيد اللبناني، غطى غبار تفجير سيارة الوزير والنائب السابق إلي حبيقة أحد المتهمين الرئيسيين بارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 82، غطى على كافة المواضيع والشؤون السياسية والإعلامية الداخلية للبنان، واتجهت الاهتمامات إلى البحث عن الجهة المنفذة للعملية وأهدافها. وقد وعد وزير الداخلية اللبناني بأن 48 ساعة القادمة ستشهد إعلانا عن بعض خيوط الحادث فيما استنفرت الأجهزة الأمنية للتحقيق، وفرضت إجراءات أمنية مشددة انعكست حضورا أمنيا وعسكريا في شوارع العاصمة بيروت، بما أكد وزير العدل أن الحادث ربما يكون منفردا وأن الأمن في لبنان مستتب. وكان حبيقة التقى قبل أيام من اغتياله أعضاء لجنة من الكونغرس البلجيكي جاءوا لجمع الأدلة حول مجزرة صبرا وشاتيلا التي يحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بشأنها أمام محكمة بلجيكية. وقيل أن حبيقة أبلغ اللجنة أنه يملك أدلة ومعلومات كفيلة بتبرئته وإدانة شارون، وإنه يستعد للتوجه إلى بلجيكا للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. المواقف اللبنانية أجمعت على توجيه أصابع الاتهام إلى الجانب الإسرائيلي في اغتيال حبيقة، واعتبرت الصحف اللبنانية أن ما حدث هو اغتيال إحدى الأدلة على إدانة شارون. لكن الباحث الفلسطيني صقر أبو فخر يرفض مقولة امتلاك حبيقة معلومات وأدلة، ويقول في حديث لإذاعة العراق الحر أنها كانت مجرد مناورة من حبيقة. وقد سألنا أبو فخر بداية عما إذا كان اغتيال حبيقة سيغير مجرى التحقيق البلجيكي بشأن صبرا وشاتيلا أم لا.
لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لأن هذه المحاكمة إذا صارت في طريقها السليم فإن شاهدا واحدا لا يغير الوقائع على الإطلاق. هناك نحو 22 شاهدا سيمثلون أمام هذه المحكمة، والوقائع بشكل عام باتت معروفة تماما لمن يريد أن يعرف ماذا جرى في تلك الفترة في صبرا وشاتيلا. ثم أني أعتقد تماما أن إلي حبيقة لم يكن يملك أي شيء مخالف لما هو معروف، كان نوع من التبجح، يقول أن لديه معلومات تقلب الحقائق، لماذا لم يذعها خلال 20 عاما وهو المتهم الرئيسي بالتنفيذ؟ أنا أظن أنه لم يكن يملك أي شيء على الإطلاق، كان نوع من التبجح ونوع من التملص. حتى لو كانت لديه مثل هذه المعلومات فلا أظن أنها موجودة في رأسه، ستكون موجودة إما في سجلات معينة أو في وثائق معينة ويمكن كشفها الآن على أي حال.
إذن بهذا الشكل أنت تنفي القاعدة التي يستند إليها كل الذين اتهموا إسرائيل بالضلوع في عملية اغتياله، إذن من هو الطرف صاحب المصلحة في اغتياله برأيك؟
أولا أنا لا أعرف بالطبع من الذي اغتال إلي حبيقة. مثل هذه العمليات تحتاج إلى بعض المعلومات لكي يبني عليها الإنسان توقعه أو احتمالاته. طبعا تبقى إسرائيل في رأس قائمة المتهمين باغتيال إلي حبيقة لأسباب متعددة، لكن لا أظن أن مشكلة مثوله أمام المحكمة في بروكسل كانت هي السبب. أنا حتى الآن لا يوجد أي دليل على أن اغتياله جاء لهذه الخطوة. ثم أن ليس من الأكيد أن حبيقة كان سيمثل أمام المحكمة، كان هو يقول أو وعد بأنه سيمثل، لكن نحن نعرف عنه أنه كثيرا ما يعني وعد بأمور لكنه تراجع عنها. مثلا هو رفع دعوى على بعض الصحف اللبنانية التي نشرت مقاطع من كتاب مرافقه كوبرا أي روبير حاتم، ثم تراجع عن الدعوة. هو نفسه رفع دعوى على روبير حاتم في باريس ثم تراجع عن هذه الدعوة، سحب دعواه القضائية. كان يقول أنه سيمثل أمام القضاء البلجيكي، لم يكن ذلك مؤكدا على الإطلاق.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
عددها الصادر اليوم الجمعة نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقا مطولا تحت عنوان بعد حركة طالبان الصوفية تحقق عودة قوية إلى أفغانستان. محمد إبراهيم يقدم فيما يلي عرضا للتحقيق الذي نشرته نيويورك تايمز.
الحركة الصوفية وهي طريقة في الإسلام يتخلى أتباعها عن بعض تأويلات العقيدة من أجل مزيد من العلاقة الشخصية بالله تعالى، تشهد في أفغانستان عودة إلى الحياة مقدمة وجها جديدا للدين الإسلامي بعدما سقط نظام حركة طالبان. وجاء هذا الإحياء للصوفية بعد سنوات عجاف من القمع الذي تعرضت له، إذ اعتقل الطالبان وقتلت العديد من أتباعها وعذبت قادتها في محاولة لاستئصال ما يراه قادة طالبان انحرافا عن الدين الإسلامي. وقد قاد نهوض الصوفية وأفكارها أمام نظام حكم طالبان الجاهل وسقوطه، رغم أنه جعل شرعيته من الدين، قاد العديد من الأفغان لأن يصبحوا أكثر تدينا. الصحيفة الأمريكية نقلت عن قاري مشتاق أحمد إمام منطقة تاميم أنصار في كابل، وفيها مرقد اثنين من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نقلت عنه قوله إن الإسلام الذي جاء به الطالبانيون مع العمائم واللحى هو إسلام من صنع إنسان. وأضاف أحمد قائلا: في إسلامنا لا توجد طبقة كهنوتية للحكم، وفي إسلامنا لا مكان للقمع، والناس يأتون إلينا طوعا وبمحض إرادتهم ورغبتهم وليس بالقوة والإكراه. وبالنسبة للغرب الذي يعرف الصوفية على أنها دراويش يدورون في حلقات رقص مليئة بالنشوة، يمثل الصوفيون شكلا ممتازا ومعروفا عن الإسلام في العالم الإسلامي. وفي أحوال كثيرة فإن التقاليد الشعبية المتشابكة والممارسات الوثنية من جهة، والإخاء عند الصوفيين وتسامحهم ومرونتهم من جهة أخرى، أمور عجلت في نشر الإسلام في آسيا وأفريقيا. واليوم فإن التنوع بات يهاجم الصوفية وأتباعها الذين يمتدون من الباطنيين في السودان، الذين يرتدون جلود الأسود في طقوسهم، إلى الراحل آية الله الخميني في إيران، وهو الزاهد التجريدي أو النظري الذي أشيع أنه كتب شعرا صوفيا. وعلى مدى قرون كان الصوفيون في أفغانستان أقل اختلافا، حيث انتشرت أربع طبقات أو طرق، وحققت حضورها بين السكان البلاد 18 مليونا. حركة طالبان لم توافق على الزيارات الأسبوعية لمراقد الشيوخ والأئمة، وحرمت رفع أعلام ملونة في المقابر، فضلا عن أنها منعت الاحتفال بالعيد التقليدي للسنة الإيرانية الجديدة. وعندما استحوذت الحركة على السلطة في أفغانستان، فإن طالبان واجهت الصوفيين بنفس الحماسة التبشيرية التي استخدمتها في إجبار الرجال على إطلاق اللحى ومنع البنات من الذهاب إلى المدارس. وفي غضون أسابيع قليلة من بعد سيطرتهم على كابل، اقتحمت عناصر من الحركة بعضا من طقوس الصوفية التي تعرف باسم مجالس الذكر، وفيها يقوم زوار المساجد بالترتيل والإنشاد وعزف الموسيقى، أو يتمايلون بحركات خاصة كوسيلة لتحقيق حالة النشوة الغامرة التي يعتقدون أنها تجعلهم أقرب إلى الله تعالى. الله إلى ذلك اعتقلت حركة طالبان معظم القادة المعروفين للصوفية، فيما كانت إساءة معاملتهم أمرا روتينيا ومنظما. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مولوي لطف الله البالغ من العمر 31 عاما، والذي قالت إنه أحد زعماء الصوفية، نقلت عنه قوله إنه احتجز 3 مرات، وفي إحدى هذه المرات 3 تعرض نعل قدمه إلى ضرب مبرح منعه من السير لمدة 1 شهر. ولا زال الرجال يتذكرون اقتحام طالبان للمراسم والاحتفالات وضرب عناصرها للرجال المسنين كي يكونوا عبرة لغيرهم. وفي واحد من الفصول سيئة الصيت اندفع الطالبانيون الى حيث كانت تقام احدى الطقوس التي يستخدم فيها اتباع الصوفية الات موسيقية كجزء من الشعائر، فاخذوا الطبول والارجن وعلقوها على حيطان مركز للشرطة لعدة اشهر. وتابع لطف الله الذي يؤم في كل جمعة جماعة من 200 مصل خارج كابل، تابع قائلا: ورغم كل ذلك من القمع والعقوبات فإننا لم نقطع عملنا وواصلنا العزف الموسيقي الخاص بنا وأقمنا مراسمنا وطقوسنا. ويفيد قادة الصوفية اليوم بالتحاق المئات إن لم يكن الآلاف من الأتباع الجدد، لكن إحصاءات دقيقة غير متوفرة. كما عاد العديد من المنتمين الذين تركوا الطقوس والشعائر إثر الخوف الذي زرعته في نفوسهم ممارسات طالبان القمعية. إلى ذلك والقول للطف الله، فقد أعيد رفع الأعلام الملونة على المراقد والمزارات المقدسة، وهي التي منعتها طالبان، فيما نظف العمال 15 مقاما وضريحا كبيرا وعشرات من المقامات الصغيرة في كابل وأماكن أخرى. وقد بدا النشاط واضحا وجليا في الشعائر المقامة في مرقد عاشقان وعارفان، حيث تجمع الرجال في الأرض الموحلة لأرض المرقد حول منشد كان يؤدي قصائد فارسية لكبار الشعراء الإيرانيين مثل حافظ وغيره، وبصوت واحد مرتفع صاروا يرددون معا: الله الله. وتكرار القول بحد ذاته ينظر إليه كوسيلة لتحقيق حالة النشوة، والبعض كان يتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف، فيما البعض الآخر كان يحني رأسه إلى الأرض. وقد دمدمت أناشيدهم في الغرفة كالنقر على الطبل الذي يقطعه صيحات بكاء الآخرين. وبعد ازدياد سرعة الإيقاع وارتفاع صوت الكلمات وتسارعها، تخفت الأصوات فجأة وينتهي الترتيل والإنشاد، ثم يجلس الرجال مرة أخرى ويستأنفون الاستماع إلى المؤدي. ويعكس الشعر المغنى في المراسم رغبة شديدة في عودة السلام إلى البلاد التي عانت من حروب دامت لأكثر من 2 عقدين، فضلا عن انتشار الفقر والجوع. وجاء في القصيدة: يا إلهي لقد كان لي يوما بيت، كان لي يوما حديقة، كان لي يوما أصدقاء، وانظر إلي الآن فأنا وحيد مشرد، وغيب الموت أصدقائي، إننا على بابك نبكي، فخلصنا يا رب من مشكلاتنا. والصوفيون أخذوا اسمهم من كلمة الصوف العربية، في إشارة إلى خشونة الثياب الصوفية التي كان يرتديها الباطنيون كجزء من تنصلهم عن ماديات الحياة. وحتى اليوم يظهر الصوفيون حبا شديدا للشيوخ والأئمة، فيما العديد منهم أسس طريقته الخاصة. وتعتبر فرقة القادرية الأكبر في أفغانستان، وهي فرقة أسسها في العراق الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي قيل إنه زار أفغانستان قبل 1000 عام. وروي أن تقواه وصلت إلى حد أسطوري أو خرافي، وقيل إنه ولد في اليوم الأول من شهر رمضان الذي يصوم فيه المسلمون من عند الفجر حتى المغرب، ويقال إنه رفض أخذ الحليب من صدر والدته حتى الغروب، وقد كرر الرضيع صيامه كل يوم إلى أن انتهى الشهر. ومن أئمة الصوفية الآخرين خوجة سيد معين الدين تشتي الذي قيل إنه جلب الإسلام إلى شبه القارة الهندية عبر الموسيقى، إذ كان يعزف على آلة موسيقية تعرف بالربابة، وظلت الآلات الموسيقية غير المنتشرة في معظم الفرق الصوفية ظلت متعارفة وشعبية في الفرقة التشتية التي أخذت اسمها من مؤسسها الخوجة تشتي. ومن الآلات الأخرى التي تستخدمها هذه الطائفة الطبل المزدوج والأرجن وغيرها من آلات تستخدم في مراسم تزينها الشموع. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن فجر محمد المتعصب البالغ من العمر 50 عاما أنه قطع الإنشاد منذ أكثر من 5 سنوات، أي طوال حكم حركة طالبان، لكنه يغني هذه الأيام حتى الفجر، وقال: كلما بدأت أقتبس من الشعر ينمو الحب في قلبي. وبالنسبة لمعظم الرجال فإن الطقوس تعبر عن ممارسات متنوعة تعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة الشخصية، ولا يمكن القيام بها إلا مع بقية الأفراد. ويتم الترحيب كثيرا بالضيوف والقادمين لمتابعة الطقوس، وغالبا ما يجد الزائر لافتة عند المدخل كتب عليها: هذا المنزل لا أبواب له، أي أنه مفتوح للجميع. منتمن آخر يدعى محمد هاشم وعمره 40 عاما قال للصحيفة إن أي شخص يشعر بألم نفسي أو لديه جروح في قلبه بإمكانه المجيء إلينا والاستماع، وعندها سينتهي ألمه وحزنه. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أنتوني كورجمان يشغل مقعد الشؤون الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يكرس جهوده منذ 40 عاما لدراسة وتحليل القضايا الاستراتيجية في كافة أنحاء العالم بغية تقديم الآراء والتوصيات في شأنها. المركز أصدر أخيرا دراسة أعدها كوردزمان بعنوان قدرات العراق العسكرية، مقاتلة أفعى سامة خطيرة جريحة. نقدم إليكم فيما يلي مستمعين الأعزاء مراجعة لأهم ما جاء فيها ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. يقول الباحث إن محاربة العراق ستكون بمثابة خوض معركة مع قوات يشبه وضعها وضع الأفعى السامة الجريحة، فهي في الوقت الذي تعاني فيه من الضعف إلا أنها ما زالت تشكل خطرا كبيرا، الأمر الذي ربما يجعلها تتشبث بأساليب بالغة الخطورة. ويضيف أن وضع القوات العراقية ظل يتدهور بشكل عام منذ بدء القتال في حرب الخليج في 1991، لكنها ما زالت تعتبر أكثر القوات التقليدية قوة في منطقة الخليج رغم تعرضها إلى الهزيمة العسكرية وإلى ما أصابها نتيجة أعمال التفتيش وإلى سنوات عديدة من العوز في التمويل والإعداد. ويضيف كورتزمان أن نهاية حرب الخليج شهدت الجيش العراقي وقد خسر نحو 60% من معداته القتالية الرئيسية ونحو 40% من قوته الجوية، كما أسفرت الحرب عن تدمير 30-40% من دفاعاته الجوية. صحيح تقول الدراسة أن القوات العسكرية العراقية نجت من الحرب، ولكنها تعرضت إلى جروح بليغة.
ويتابع الباحث أن هذه الجروح لم تلتئم مع انتهاء الحرب، فلقد أظهرت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أعقاب حرب الخليج مباشرة في منطقتي كردستان والجنوب الشيعي أن العراق لم يعد قادرا على إجراء عمليات تجنيد واسعة أو على استنفار ما لديه من احتياط بشري. وتضيف دراسة أن العراق كان عليه أن يقلص حجم قواته لتصبح مكونة من الموالين للنظام، ومن ثم تطهيرها كلما ظهرت علامات تذمر أو تمرد ضده. ونتيجة فقدانه نسبة كبيرة من المنطقة الكردية في شمال العراق، اضطر صدام حسين إلى نشر أعداد كبيرة من قواته على الحدود مع منطقة كردستان المحمية، كما كان عليه حسب الدراسة أن يمضي 4 سنوات في محاربة ودحر جماعات مختلفة من الشيعة المعارضين في الجنوب، الأمر الذي زاد مما أصاب قواته من استنزاف وجعله بالتالي يكرس الكثير من موارده العسكرية لمجرد حماية نظامه. كما يضيف كوردسمان أن لجنة التفتيش عن أسلحة العراق السابقة المعروفة باسم أنسكوم في الوقت الذي لم تتمكن خلاله من منع العراق من الاحتفاظ ببعض قدراته على إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصاروخية، إلا أنها نجحت في الوقت ذاته في تدمير ما قيمته مليارات الدولارات من أسلحة العراق ومعداته.
إلى ذلك، بحسب الدراسة كان للقيود المفروضة على ما يستورده العراق من أسلحة وتقنية تأثيرا سلبيا إضافيا، فلم يتمكن العراق من الاستفادة من دروس الهزيمة من خلال حصوله ولو على قطعة واحدة من السلاح الحديث أو التكنولوجيا الخاصة به. ويضيف الباحث أن حتى عمليات التهريب الجارية على قدم وساق لا يمكنها التعويض عن هذا النقص الكبير، خصوصا إذا علمنا أن العراق بحاجة إلى ما يقرب من 30 مليار دولار كي يتمكن من إعادة تكوين وتحديث قواته إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب. أما إذا أراد تحقيق الفائدة الكاملة من دروس حرب الخليج فسوف يزداد هذا المبلغ ليصل إلى نحو 50 مليار دولار. ويمضي كوردزمان إلى أن العراق ما زال أكبر قوة عسكرية في منطقة الخليج من الناحية العددية، وهو ما زال يحتفظ بوضعه السام. ويؤكد أن العراق في غياب القوات الأمريكية والبريطانية كان سيبقى القوة المهيمنة على الخليج حتى يومنا هذا. وتشير الدراسة إلى أن العراق ما زال يحتفظ بنحو 400,000 فرد من القوات الفعالة، وفي وسعه استنفار عددا مماثلا من بين الاحتياط، كما يمتلك 2,200 دبابة و3700 عربة مدرعة أخرى و2200 من قطع المدفعية الميدانية و70 إلى 90 طائرة سمتية مسلحة، كما ما زال يحتفظ أيضا بنحو 316 طائرة قتالية يمكنه استخدامها ولو لفترات قصيرة، إضافة إلى 140 إلى 160 منصة كبيرة لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، ونحو 700 منصة خفيفة لنفس الغرض.
ويتساءل كوردسمان في دراسته عن مهارة مثل هذه الأفعى الجريحة في القتال، ويجيب أن الكثير يعتمد على اعتبارات غير ملموسة مثل المعنويات والولاء، ويضيف أن الأمريكيين يبالغون في افتراضهم أن صدام لا يتمتع سوى بشعبية قليلة، وأن نسبة كبيرة من القوات العراقية لا تكن له الولاء. ولكن حسب الدراسة مضى الآن عقد من الزمن استغله صدام في إقناع العراقيين بأن الولايات المتحدة والعالم الخارجي هم المسؤولون عن هزائم العراق ومصائبه، ويضيف علينا ألا ننسى أن العراق يقوده نظام استبدادي يجيد إدارة البلاد من خلال استخدامه مزيجا من الحوافز والإرهاب، وأن النخبة القيادية والعسكرية في العراق تنعم الآن بثراء لم تشهده منذ سنين طويلة. فرغم الدعاية الصادرة عن الجماعات العراقية المعارضة، لا يمكن القول إن الأفعى ليست مستعدة للقتال. أما الحقيقة واستنادا إلى الدراسة فهي أن ما من أحد يستطيع التكهن حول قدرات العراق العسكرية الحقيقية، ولا بد من الانتباه أيضا إلى أن أحد العناصر المهمة المتمثل في مضاعفة العراق جهوده نحو امتلاك أسلحة دمار شامل ستزداد أهميته مع مرور كل سنة لا تتمكن خلالها الأمم المتحدة من إجراء تفتيش فعال واتخاذ التدابير الفعالة.
وربما تكمن أفضل وسيلة لتقييم قدرات العراق العسكرية في رأي كوردسمان في التفهم أن حربا مع العراق قد تؤدي إلى قتال واسع النطاق وإلى ضحايا كبيرة بين صفوف المدنيين، إضافة إلى خسائر لا يستهان بها في صفوف القوات الأمريكية والحليفة، كما يمكن للحرب أن تؤدي إلى استخدام أسلحة دمار شامل، الأمر الذي سيجعلها مكلفة بدرجة تفوق جميع الحروب الحديثة. ويمضي كوردسمان إلى أنه لا يحبذ نتيجة دراسته البقاء في حالة من الشلل، بل يفضل الابتعاد عن الظن أن الحرب وسيلة سهلة وآمنة تتطلب من الآخرين التضحية بأبنائهم، كما يؤكد الباحث أن نتائج البحث تحذر من محاولة إنجاز المهمة من خلال استخدام محدود للقوة الجوية الأمريكية دون الاستعانة بالحلفاء ودون حق استخدام قواعد عسكرية في تركيا والخليج. وتحذر الدراسة أيضا من المضي في هذه الحرب قبل توضيح الخطوط الحمراء التي لا بد للعراق من عدم تخطيها في مجال استخدام أسلحة دمار شامل، وقبل إعداد رد أمريكي كاسح في حال لجوئه إلى استخدامها. ويخلص كوردسمان في دراسته إلى أن الأفاعي السامة ليست أدوات للعب سواء كانت جريحة أم لم تكن كذلك، فعلى المرء إما أن يقتلها بأسلم وأكفأ ما لديه من وسائل أو أن يتركها وشأنها.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ
في دور